إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، روى الإمام أحمد وأبو داود في سننه من حديث كعب بن مالك رضي الله عنه، وصححه الإمام الألباني رحمه الله وشيخنا الإمام الوادعي، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: ما ذئبان جائعان أرسلا في زريبة غنم، وفي رواية أرسلا في غنم، بأفسد لها من حرص من حرص المرء على المال والشرف لدينه. حديث عظيم شرحه الإمام الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في رسالة مستقلة، وقد ضرب فيه النبي صلى الله عليه وسلم مثلا عظيما لمن كان يحرص على المال والشرف، كيف يكون ذلك سببا لفساد دينه وعقيدته ومنهجه. ومثله عليه الصلاة والسلام بهذه الزريبة المليئة بالأغنام التي أرسل عليها ذئبان جائعان فيفسدان هذه الزريبة، فلفساد دين المرء إذا كان حريصا على المال والشرف أشد من فساد هذه الزريبة. وأنت تتصور كيف يكون وضع هذه الأغنام وهي في هذه الزريبة المغلقة، وقد أدخل عليها ذئبان جائعان يعبثان بها. ما ذئبان جائعان أرسلا في زريبة غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه، أي أن من حرص على المال والشرف فسد دينه إلا قليلا، كما أن تلك الزريبة تتلف بدخول ذلك الذئبين أو ذلك الذئبين الجائعين. أيها المؤمنون عباد الله، حرص المرء على المال ينقسم على قسمين، أما القسم الأول فهو حرص المرء على المال وشدة التعلق به والبحث عنه من الطرق المشروعة والأمور المباحة، وهذا العمل يشغل العاقل اللبيب عما خلقه الله عز وجل لأجله، فيضيع عمره ويضيع وقته عما فيه نفعه في الدنيا والآخرة، وإن كان في الأعمال المباحة، وهذا ضرر عليه في دينه ودنياه. وأما النوع الثاني فهو شدة التعلق والحرص على المال ولا يبالي من أين جاء هذا المال، جاء من الحلال أو من الحرام، وهذا أشد ضررا وأعظم خطرا وأشد عقوبة عند الله جل وعلا. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة: يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء من أين أخذ المال، أمن حلال أم من حرام. وأما الحرص على الشرف فقد يكون بالبحث عن الرئاسة والمال عن طريق المال، وهذا يخسر صاحبه نعيم الدنيا ونعيم الآخرة. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، والعاقبة للمتقين. وأما الصنف الثاني أو النوع الثاني فهو الذي يحرص على الشرف عن طريق العلوم الدينية، وهذا أشد عقوبة عند الله تبارك وتعالى، لأن العلوم الدينية يبتغى بها وجه الله تبارك وتعالى. ولهذا قال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: من طلب علما مما يبتغى فيه وجه الله لا يتعلم إلا ليصيب عرضا من الدنيا إلا لم يجد رائحة الجنة. أيها المؤمنون عباد الله، حديثنا معكم عن المال وعن ضرر الحرص على المال والبحث عنه من الطرق المشروعة وغير المشروعة. فالمال فتنة هذه الأمة كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، كما عند الإمام الترمذي من حديث كعب بن عياض قال صلى الله عليه وسلم: لكل أمة فتنة، وفتنة أمة المال. لكل أمة فتنة، وفتنة أمة المال. والله جل وعلا يقول: واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم، وأن الله عنده أجر عظيم. فالمال فتنة هذه الأمة، به يعاقب العباد، وبه يصرفون عن الخيرات، وبه يبتعدون عن الطاعات، وبه يرتكبون المحرمات، وبه ينسون الدرجات في الدار الآخرة. المال الذي يجعله كثير من الجهلة هو ميزان الرفعة وميزان القبول، وهذه نظرة خاطئة. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي من حديث بريدة: إن أحساب أهل الدنيا الذي يذهبون إليه المال، إن أحساب أهل الدنيا الذي يذهبون إليه المال. صححه العلامة الوادعي. وليس هذا هو الرفعة، وليس هذا هو الشأن، وليس هذا هو العزة. ولهذا ذكر الله عز وجل عن كثير من الجهلة من الأمم الماضية ومن هذه الأمة أنهم ظنوا أن المال سبب لرفعتهم في الدنيا والآخرة، فأخطأوا الطريق وضلوا السبيل. قال الله جل وعلا عن قارون: يوم أن ملك تلك الكنوز وتلك الخزائن فنصحه قومه وهكذا زجروه وحذروه. قال الله جل وعلا عنه: قال إنما أوتيته على علم عندي، أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. ولما بعث الله عز وجل طالوت ملكا، لما جعله ملكا على قومه أخبر نبيهم بذلك، فماذا كان جوابهم؟ وقال لهم نبيهم: إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. قالوا: أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه، ولم يؤت ساعة من المال، ولم يؤت ساعة من المال، وظنوا أن الملك لا يكون إلا بالمال، والرفعة لا تكون إلا بالله بالمال. قال الله عز وجل: وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون. وقالوا: نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. ظنوا أن العذاب ينجو منه من كان صاحب المال، وأن صاحب المال هو صاحب الرفعة وصاحب المكانة وصاحب العزة. وأخطأوا في قولهم أيها المؤمنون عباد الله، إن كثيرا من الناس في باب المال يخمطون خمط عشواء، فلا يتحرون أخذه من الحلال ولا يبتعدون عن الحرام في معاملاتهم وفيما يقومون به، وخصوصا في أيامنا هذا في زمن الفتن، ما أكثر الذين يبحثون عن المال ولو كان من الحرام ولا يبالون بعقوبة الله تبارك وتعالى. المال سبب للهلاك، سبب للهلاك في الدنيا قبل الآخرة. جاء عند الإمام أحمد من حديث أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذا الدينار والدرهم أهلكا من كان قبلكم، وإنهما مهلكاكم، فانظروا كيف تعملون. حسنه العلامة الألباني رحمه الله: إن هذا الدينار والدرهم أهلكا من كان قبلكم، وإنهما مهلكاكم، فانظروا كيف تعملون. المال سبب لسهل القلوب وصرفها عن الحق وبعدها عن الهدى، فكم من الناس الذين باعوا عقيدتهم من أجل المال، كم من الناس الذين تركوا الخير من أجل المال وصرفوا عن الطاعة من أجل المال. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. وجاء من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على أصحابه وهم يتذاكرون الفقر ويتخوفونه، فقال: الفقر تخافون؟ والله ما أخشى عليكم الفقر، ولكن أخشى عليكم الدنيا، لتصبن عليكم الدنيا صبا حتى لا يزيغ قلب أحد منكم إزاغة إلا هي. صححه العلامة الألباني في السنة لابن أبي عاصم رحمه الله تعالى. أيها المؤمنون عباد الله، المال قد يكون سببا لعقوبة صاحبه في الدنيا قبل الآخرة. قال الله جل وعلا عن المنافقين: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. ويقول الله عن الكافرين: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. قد يكون المال سببا لعقوبة العبد في الدنيا، يصرف عن الخير، ماذا ينفعه ماله إذا صرف قلبه عن الهدى، إذا صرف قلبه عن الحق، إذا صرف قلبه عن السنة؟ ما ينفعه ماله الذي جمعه إذا ضل عن سواء السبيل وانحرف عن الصراط المستقيم؟ هذا في الدنيا. أما في الآخرة فالعقوبات كثيرة وشديدة. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيا أيها الناس، ذكر الله عز وجل لنا في كتابه الكريم أن المال في الدار الآخرة لا ينفع أصحابه ولا ينفعهم إلا العمل الصالح. قال الله عز وجل عن إبراهيم عليه السلام أنه قال: ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فالمال لا ينفع صاحبه، بل ربما، بل كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه سيسأل عنه العبد عن قليله وكثيره، كما في حديث أبي برزة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: ومن تلك الأربع وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. ويقول الله جل وعلا في كتابه الكريم: وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول: يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه. ما نفعه ماله وما أغنى عنه وما دفع عنه عذاب الله عز وجل، ما أغنى عني ماليه، هلك عني سلطانيه. وهكذا يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: ويل لكل همزة لمزة، الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده، الذي هذا حاله ليس له هم إلا أن يحصل على المال وأن يجمع المال من الحلال والحرام، توعده الله عز وجل بالويل. ويل لكل همزة لمزة، الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده. كلا لينبذن في الحطمة، وما أدراك ما الحطمة؟ نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة، إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. وهكذا يقول الله عز وجل في كتابه: وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى. وما يغني عنه ماله إذا تردى، فالمال لا ينفع والجاه لا ينفع والمناصب لا تنفع إذا تردى العبد في عذاب الله عز وجل. وما يغني عنه ماله إذا تردى، بل يكون سببا لعذابه في الدار الآخرة. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وقد جاء في الحديث الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها زكاتها إلا أحمي عليها في نار جهنم يوم القيامة فيكوى بها جبينه وجنبه. وفي حديثه الآخر أن صاحب المال الذي لا يؤدي زكاته يمثل له ماله شجاعا أقرع، أي ثعبان كثير السم، فيطارده هنا وهناك وهو يقول له: أنا كنزك، أنا مالك، أنا كنزك، أنا مالك. فإذا علمنا ذلك علم اليقين كان الواجب علينا أن نحذر من أن ننزلق مع المنزلقين أو أن ننحرف مع المنحرفين الذين يخوضون في باب المال والرئاسة وفي باب المناصب والكراسي وفي باب الدنيا على حساب دينهم وعلى حساب عقيدتهم وعلى حساب طاعتهم لربهم سبحانه وتعالى. فنحذر كل الحذر، فإن من الناس من يظن أنه في زمن الفتن وفي زمن الاضطرابات لا شيء عليه إن أخذ المال من هنا أو هناك، اعلم أنك مسؤول وبين يدي الله عز وجل موقوف عن القليل والكثير وعن الصغير والكبير وعن النقير والقطمير. ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار. فاتقوا النار ولو بشق تمرة، كل ما كان من الباطل فإنه ذاهب وزائل. الدنيا بأكملها، وتلقى الله عز وجل بأعمالك بعقيدتك بأقوالك بمنهجك بطاعاتك أو بمعاصيك. فالحذر الحذر عباد الله، من أن ننزلق في هذا المنزلق الخطير الذي وقع فيه الكثير من العباد، فخاضوا بالباطل وتركوا ما هم عليه من الخير وما هم عليه من الأدلة والبراهين العظيمة من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، التي لا تتغير بتغير الزمان ولا بتغير الأحوال ولا باضطراب أهل الزمن، وإنما هو دين الله جل وعلا. نسأل الله التوفيق والسداد، ونسأله سبحانه وتعالى أن يرينا الحق حقا وأن يرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، إنه على كل شيء قدير، والحمد لله رب العالمين.